الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الدرس 11 من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا: الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. قال رحمه الله: نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. انظروا إلى تقييدات أهل العلم. لو قال نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم شرك أكبر لذهب بعض من يغلو في من يسمى بالأولياء إلى دعاء الأحياء منهم، أو مثلا يستدلون بأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهي أحياء برزخية. قطع هذا بقوله نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله، هو من الشرك الأكبر. الشرح: ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفقرة للرد على القبوريين ومن إليهم من المشركين المنددين الذين يستغيثون بالأموات لتفريج كرباتهم وقضاء الحاجات. قال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، يقصد بهم أهل تعز وأهل إب ومن إليهم. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادوهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، ليس من أسماء الله الفردي يغني عنه الأحد. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد. انتهى. هذا قيد مهم. فنداء الأموات والاستعانة بهم شرك بالله مطلقا، ونداء الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. فالذي ينادي زيدا أن يعطيه طعاما إذا نادى الولي لاعتقاده أنه صاحب سر ولو كان حيا قادرا حاضرا فهو شرك أكبر: يا سيد أعطني يا ولي اشفني. فالشيخ رحمه الله يبين أن من عقيدة أهل السنة أن نداء الأموات والاستعانة بهم كما هو حال كثير من المشرك الصوفية القبورية من القادرية والتيجانية والشاذرية والرافضة، وكثير من الإباضية والقرامطة والإثنى عشرية مشركون منددون. هذا يقول يا علياه، والآخر يقول يا حسيناه، والثالث يقول يا جنيد، والرابع يقول يا عبد القادر، والخامس يقول يا شاذري. وهكذا إذا أراد الرزق والنصر والفرج والظفر يطلبونه من القبر، وإذا أرادوا الولد يطلبونه من الميت، وإذا أرادوا الشفاء يطلبونه من الميت. والحال كما قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال له: دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستطيعون له لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغهم ودعاء الكافرين إلا في ضلال. تصور لو أن أحدهم في شدة العطش ويقف على بئر والماء في أسفله ويريد ماء أن يصل إلى يديه لن يصل. فالذي يدعو المقبورين والأصنام وغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حاله كحال الرجل الذي يقف على البئر ويبسط يده إلى الماء وما هو ببالغه، وهذا لا يستجيب له. مثل بليغ ضربه الله عز وجل لحال دعاة عباد القبور وعباد الأصنام. وفي اليمن رجل مقبور اسمه ابن موسى أحمد بن العجيل، فيقول بعض عابديه: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة، يعني أغثني عاجلا. ألا قال يا الله الذي قال عن نفسي: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فيقولون: الغوث المدد، اشف لي ولدي ورد علي غائبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالاستعانة والاستغاثة بالأموات كفر وشرك أكبر مخرج من الملة. والاستعانة والاستغاثة بالأحياء بشروطها إن كان حيا حاضرا قادرا، هذه ثلاثة شروط، حي حاضر قادر جاز. وإن كانت الاستغاثة لغائب أو لغير قادر للاعتقاد أنه يستطيع أن يغيث، فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: بيان فساد العقيدة في الحروز والعزائم. وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم أنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك، وحملها من غير عقيدة خرافة. الشرح: الحروز والتمائم هي الأشياء التي تعلق في البيوت أو في الصبيان أو الحيوان لدفع العين وربما لجلب النفع، فإن كانت الحروز والتمائم من السحر أو من غيره مع الاعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة أو حتى مع الله. وإن كانت من غير السحر وصاحبها لا يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله وإنما هي سبب والله عز وجل هو الذي ينفع ويضر فهي بدعة وخرافة. وما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه رخص فيها لا يثبت، فهو مروي من طريق ابن إسحاق وقد عنه. وإذا كانت الحروز والتمائم من القرآن أو السنة فقد اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها بدعة. فإن عبد الله بن مسعود لما رأى على بعض أهله شيئا من تلك الحروز قطعها وأزالها وقال: إن أهل عبد الله أغنياء عن الشرك. فعن زينب مرات عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أو عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء في من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبصق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. وقالت: إنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: عندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن عبد الآن عبد الله لا أغنياء عن الشرك، أخرجها أحمد. حكم الحروز والتمائم: فتلخص أنه لابد من التفصيل لبيان حكم فاعلها، فإن كانت من السحر أو يعتقد فيها أنها تنفع وتضر من دون الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانت من القرآن أو نحوه مما لا شرك فيه وإنما يعلقها صاحبها لأنها سبب لجلب المنافع ودفع المضار، وأن ذلك ينفع ويضر هو الله، وأن الذي ينفع ويضر هو الله، فهي بدعة وضلالة وخرافة ولا يجوز تعليقها. فالحروز أوراق تكتب فيها بعض الأذكار ونحوها وتعلق على الأولاد أو تعلق في البيوت أو في السيارات، والعزائم نحوها وربما تكون من الصدف. الصدف هذا حق إيش يسموه هذا حق القواقع التي على ساحل البحر، يعني بعضهم يجمع منها ويجمعها في خيط ويعلقها في عنق الطفل أو يعلقها في البيت أو في السيارة، وربما تكون من النعال، والناس يتفاوتون في ذلك. بعضهم يعلق قرن حيوان في ركن البيت يزعم أنه يدفع العين، فينظر إن كان يريد أنه سبب شرك أصغر، إن كان يريد أنه بنفسه يدفع ويرفع ويجلبها هذا شرك أكبر. والناس يتفاوتون في ذلك، فبعضهم يعلق في بقرته نعلا، وبعضهم يضع على بابه بيته قرنا، وبعضهم يربط على يد ولده أو على خاصرته. قال فتح المجيد: شرح كتاب التوحيد. وأما التمائم والخيوط والحروز والتلاصب ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه انتهى. هناك أخ دائما يطوف بالبيت ويقطع، يعني كل يوم كان يجلب كيس، كل يوم ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني يجلب كيس حروز وتمائم من الطواف والمعتمرين، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الحروز تجد مثلا في جلد حتى وإن سقط بين الماء ما يغرق، يعني يخيطونه خياطة ويصنعونه صناعة بحيث إذا نزل بين الماء لا يغرق ولا يتقطع. وتعلق الناس بهذا الشر ما هو سهل. أخبرني آخر الله يرحمه، كان عندنا رجل الله المستعان ذهب إلى سوريا وبعدين ذهب إلى الحرام، قال له صاحبه: يا فلان إذا كنت تريد تزوج واحدة ثنتين سورية مصرية معك مال. قال له: أما أنا الليلة هكذا، فسبحان الله من ليلته وقع فيه مرض الإيدز، يعني علم أن فيه مرض الإيدز نهار نفسيا، إلا مرض الإيدز هو يأخذ فترة حتى يضعف المناعة ويذهب الإنسان. المهم الرجل روحوه على مستشفى يعالجونه، وما كفى أن يموت على هذا الحال الذي هو فيه، ذهبوا يعملون له حروز وتمائم يعلقونها فيه. قال هذا الأخ السلفي الذي قد قتل الله يرحمه، قال والله أني دخلت عليه المستشفى وهو شبه يعني عاجز عن الحركة، ولما أردت أن أنزع منه الحرز والتميمة أنه حرك يده ومسك عليها مسكة عجزت عن رفع يده. صيبة، هذا يدل على شدة التعلق بهذا الحرز وهذه التميمة، واعتقاد ليست فقط سبب، ربما يعتقدها نافعة ورافعة للمرض. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا تعلم أن التوحيد يحتاج الإنسان فيه دائما إلى مراجعة، ليس فقط مراجعة علمية، مراجعة عملية. أما المراجعة العلمية قد تكون تحفظ الأدلة، لكن المراجعة العملية لا تسقط منك كلمة تخدش في التوحيد أو فعل يخدش في التوحيد أو تصرف يخدش في التوحيد أو تقع في ذريعة كان الحق أن تسد حتى لا تخدش في التوحيد، وبعض الأشياء قد يقع فيها حتى المستقيم. نسأل الله السلامة والعافية. مثل إضافة النعمة إلى الله، أحيانا الإنسان يعني يغفل ويضيف إلى نفسه، والاستثناءات في بعض المواطن، وهكذا ما شاء الله وشئت، ربما يغفل عن تغيير حرف العطف بثم. لذلك احتاج التوحيد منا دائما إلى مراجعة، سواء علميا أو عمليا، لا سيما مع كثرة المخالفين في هذا الباب. عمر بن الخطاب حلف بأبيه وهو من خلص الموحدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأحيانا تقع المخالفة إما لحداثة عهد بالمخالفات، وإما بمجالسة المخالفين، تجالس بعض أمانة أمانة أمانة، تسمع نفسك لو أنت أمانة ربما بدون ما تشعر. فالعناية العناية حفظكم الله بالتوحيد. قال: الأخذ بظاهر القرآن والسنة على فهم السلف، نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا بدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة. هذه مسألة مهمة، سواء عقديا أو فقهيا، المتعين علينا أن نأخذ بظاهر الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. هذه مسألة عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله، لأن بعضهم يتكلم في الشيخ مقبل على أنه ظاهري والصحيح أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ليس بعيب، بل هو الحق، إلا إذا وجد دليل يصرفه إلى مرجوحه، وتكون هذه من القرائن المعتبرة التي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من شرب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ووجدنا أنه قد شرب قائما، فهنا صرف من التحريم إلى الجواز. وبعضهم ربما يذهب إلى الكراهة لوجود الحديث الذي فيه من شرب قائما فليستقي، لكن هذا الحديث فيه كلام. أو من الحرمة إلى الكراهة: فإذا وجدت آية من كتاب الله فخذ بها، وإذا وجدت حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، ولا تؤول وتقول المراد كذا والمراد كذا إلا إذا وجد دليل من الكتاب والسنة يدل على ذلك. فمثلا قال الله ثم أدخل بها على الفهم السلفي، ما هو على فهم الدجاجلة. تجد الآن من الرافضة، وتجد من الباطنية، وتجد من يعني هؤلاء الذين يدعون المهدوية، من يأخذون بآيات لكن ليس على فهم السلف، يأخذون بتأويلات على فهمهم الكاسد. فمثلا قال الله عز وجل: احذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. هل يكون الأمر بالوجوب في هذا الموطن؟ نقول: لا، وذلك لوجود الدليل الصارف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذان أمسك، وإلا غار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزة أخرجه مسلم. يعني هذا صرف الأمر بالوجوب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. المراد به نزول الله حقيقة، لا نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، كما يقول المبتدع لقول الله عز وجل في نفس الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ومعلوم أن هذا من خصائص الله عز وجل، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. إذن فلا ظاهرية ابن حزم وعلي الظاهري أبو داود، يعني داود الظاهري داود بن علي الظاهري ومن إليهم، ولا رأي أبي حنيفة من إليه، ولكن الظاهر المراد به على وفق فهم السلف.